مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من ما بعد الثورة، لعلنا في هذه الحلقة نلخص ونشخص ونرصد داء عضال أصيبت به الثورات العربية التي نجحت، ونتمنى على الثورات التي لم تكتمل كالثورة السورية ألا تقع في هذا الخطأ بعد ذهاب العصابة الأسدية. هذا الداء العضال مؤدى كما فهمت من ضيفي وضيفكم الكريم أن معرفة المشكلة نصف الحل. نحن في ثوراتنا العربية التي نجحت وعلى طريق استكمال يعني خطواتها نحو يعني الحرية والعدالة ونحو مطالبها الأساس، إلى الآن لم نصل إلى الحلول، لأننا نناقش فقط المشكلة. ما هي المشكلة؟ لم نعرف المشكلة، هناك خلاف على المشكلة نفسها، هناك تشخيص المشكلة خاطئ، هناك تيارات مختلفة لكل تيار منها رأي في هذه المشكلة، وبالتالي لم نصل إلى حلها. فلو وصلنا إلى المشكلة وشخصناها ولخصناها وعرفنا حدودها لأصبح الحل سهلا بمشيئة الله وعونه. هذا ملخص الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى حضراتكم من خلال ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور سامح العطوي، الباحث في الاقتصاد والإدارة. نرحب بك دكتور سامح.
بارك الله فيك.
أهلا بك.
شكرا.
أرجو أن أكون لخصت ما تريد إيصاله في هذه الحلقة حرفيا يعني.
بالتمام والكمال.
تمام.
لم طيب. أكن من هؤلاء أحسن من كده.
أبدأ دكتور سامح في تعريف الثورة وأثرها على المواطن العادي.
تعريف الثورة. الثورات عموما بيبقى فيه، نحن نعلم ان هناك عقد اجتماعي ما بين اي حاكم واي محكوم، سواء الحاكم ده شخص او فئة او جماعة او مؤسسات، ما بين هذه المؤسسات هذا النظام الحاكم وبين الناس، بيلزمهم فيه بواجبات وبيمنحهم في مقابل ذلك حقوق، او بيعترف بمقابل ذلك بحقوق، وعليهم ان هم يقدموا له هذه الواجبات عشان ياخدوا هذه الحقوق. في توزيع الثروة وتوزيع العمل وتوزيع الجهد وتوزيع
الاختصاصات
وتوزيع الاحترام من النهاية، توزيع الاحترام، مع أنا لما أدي فلان أجر كبير أنا بحترمه على عمله، أنا بقدر عمله. لما أدي فلان مكانة في المجتمع أنا بقدره. لما أدي فلان أعترف بحصافة رأيه أنا بقدره. الإنسان بيشعر أن دي حاجة مهمة. لما بيكون فيه سوء توزيع في العدالة دي بينتج شيء. إذا سمحت لي
إحنا
ميزان الحياة أو ميزان العالم لا يمكن أن هو على طول الوقت أو على طول الزمن يكون متزن 100%، لازم يكون فيه اختلالات في الزمن. طبيعة الموازين، في شيء هيرتفع وصد شيء تاني هينخفض، دايما هيكون فيه طرف أكثر غنى وطرف أكثر فقرا، طرف أكثر قوة طرف أكثر ضعفا. لازم أي مجتمع يكون فيه
فوق وتحت،
فوق وتحت. لازم يكون فيه اختلافات.
المشكلة
بقى في الثورة ايه؟ ان بيحصل imbalance، يعني تنزل الثورة كده البلد وصلت لمستوى معين فتنهار خلاص، المنظومة قلبت،
او نقول الطبقة الوسطى راحت.
مش بس الطبقة الوسطى راحت،
ده
الطبقة الاضعف مش هتقبل بوجود الطبقة الاقوى.
خلاص، ناس ازدادت غنى وناس ازدادت فقرا
او قوة وضعفا، وانتهى احساس كل فرد ان هذا موقعي في الحياة وعلي ان اتكيف معه او ان احارب. لان انا طول ما انا هنا انا وانا انسان واقف في هذا الجانب اشعر بالرغبة في العمل، واشعر في الرغبة في الانتاج وفي التفوق وفي التعلم عشان اوصل لدرجة اعلى. كل انسان فينا بيحاول يبذل اقصى ما عنده عشان يبقى احسن مما هو عليه.
فجأة لقيت الدنيا مش
تصافي، لما لقيت الدنيا كده بالظبط، مهما بذلت من جهد،
واحد بياخد 1.5 مليون وانا باخد 200 جنيه، وربما قدراتي افضل منه
بالظبط كده،
او التوريث يعني يقول لك ابن المستشار يطلع مستشار، ابن الضابط يطلع ضابط، ابن الرئيس يطلع رئيس.
مهما اجتهدت مش تبقى رئيس، ومهما كنت كويس مش تبقى استاذ.
استحاله بقى المستحيلات
الا لما انا ارضى عنك. لما انا افقد الامل تماما الترابيزه دي بتتقلب كده، ويحصل نتيجه واحده للثوره. لازم عشان اقول الثوره دي تمت بنجاح، الثوره تبقى شعبيه مش ثوره سياسيه.
بالظبط.
هناك ناس كانوا فوق بقوا تحت، وفي ناس كانوا تحت طلعوا فوق،
زي مبارك واسرته وجماعته في السجون،
واصبح الغلابه هم دول المسيطرين والمهيمنين الان.
فنقول ان حصلت ثوره سياسيه ناجحه في مصر. طيب هل حصلت ثوره اقتصاديه ناجحه في مصر؟
لا،
لان ما زال الفقير فقير هواه، وما زال الغني غني هواه، وما زالت العلاقه بينهم هي هي، وما زال في عدم تكافؤ اجتماعي. ما زال
ليه لزين الغد كده يا دكتور سامي؟
لاننا ما بداناش نحل حاجه، زي ما هنتكلم بعد كده ان احنا ما زلنا واقفين في مرحله
الخلافات دي.
الخلافات ما احنا ما بداناش في التغيير اساسا. ما انت ما سبتش فرصه ان الحراك السياسي يؤدي لحراك اجتماعي ويؤدي لحراك اقتصادي. لما تسيب الفرصه دي وتحقق الفرصه دي تنجح. العداله الاجتماعيه شكلها مش ان الناس كلها على فكره معاها نفس الفلوس. عشان الناس برضو فاهمه العداله الاجتماعيه غلط. قد يعتقد البعض العداله الاجتماعيه هي ان كل الناس تقبض نفس المرتب او يبقى لها نفس الدخل او تتمتع بنفس الثروه. ده مش حقيقي. العداله الاجتماعيه معناها ان المجتمع لو حطيت ناس اللي دخلها 100 جنيه واللي دخلها 200 واللي دخلها 300 واللي دخلها 400 واللي دخلها 500، لو الناس كلها كده وزعتهم العداله الاجتماعيه ان الطبقه الوسطى اللي حضرتك اتكلمت عنها تكون هي اكثر ناس.
تمام.
والطبقه الغنيه اقل منها. والطبقه الفقيره اقل منها. لكن عداله اجتماعيه لان هذا الطرف تقريبا قد هذا الطرف.
بالظبط.
فلما تقول متوسط الدخل الفرد في مصر 6500 دولار كقدره شرائيه كمثل على مصر يعني في السنه. وهو مش حقيقي طبعا كده يعني. ده المتوسط الحسابي. المفروض المتوسط الحسابي يعبر عن دخل متوسط الافراد. يبقى احنا عاملين ثوره ليه؟ نبقى غلطانين صحيح. لكن الحقيقه بقى
الحقيقه انه رايح في معظم الخدمات.
ان هو
هي ميه وصرف وكهرباء
وتكييف. الوضع كالاتي. ده الوضع. ان في هناك ناس اغنياء جدا جدا جدا. ومعظم الشعب فقير جدا جدا جدا. فمتوسط الدخول في هذه المنطقه. لكن لو حسابيا جمعت الدخل القومي المصري
عملتها متوسط يطلع
المتوسط المتوسط 6500 دولار.
بالظبط.
فين المتوسط من عامه الشعب؟
زي رئيس الوزراء مثلا نظيف كان يقول لك احنا عندنا تنميه 13% وفجاه ما وصلتش للناس، لا الاسعار رخصت ولا الناس استفادت منها. امال 13 فين؟ في وزارات زي البترول مثلا.
لأن
في وزاره
زي ما كانش عادل.
بالظبط.
فالايه اختلت، المعادله اختلت. الطرفي الميزان مش موزونين. ما دام مفيش عداله العدل اساس الملك. طب مفيش عداله انهارت الدول.
دكتور سامح، يبقى ممكن نقول هنا للمشاهد ان هناك فارق بين العداله والمساواه.
طبعا
العداله مطلوبه لكن المساواه ليست مطلوبه.
المساواه مطلوبه مثلا في القضاء. لازم. قضاء يكون مساواه تامه.
يعني انا ممكن بعد الثوره اجيب الناس
اللي غير المساواه.
غير المساواه. يعني عايز اعرف العداله والمساواه. لو قلنا ما هي العداله وما هي المساواه.
المساواه وهي مبدا سياسي واقتصادي وسياسي واجتماعي وقضائي. هو ان لكل شخص نفس حقوق وواجبات الشخص الاخر. اللي هي لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اللي هو ما اقدرش اقول ان اهل المدينه دي ضريبهم قد كده واهل المدينه دي ضريبهم مختلفه. ان اهل المدينه دي ياخدوا مثلا حق في تصويت واهل المدينه دي انا غضبان عليهم ما ياخدوش حق في تصويت. ما دام انت ما وزعتش الحقوق بالتساوي، الحريات بالتساوي، الواجبات بالتساوي، يبقى مفيش مساواه. ينهار عندك النظام القضائي وينهار النظام السياسي وينهار وينهار كذا
حاجه. طب ما انا لو عملت مساواه ده اللي انا اقصده. لكن يعني انا لو جيت يا دكتور سامح مثلا هقول مثلا ايه، هجيب طائفه عمال النظافه والمدرسين والمهندسين وهعمل تسويه في مرتباتهم.
لا
كده غلط.
غلط
كده ولا ايه؟
جدا.
يبقى دي مش عداله.
لا،
لان كل واحد ياخد على قد كفاءته وعلى قد دوره اللي بيؤديه في المجتمع.
بتحاول تعمل مساواه في الاجور. بس مفيش مساواه في المسؤوليه. مفيش مساواه في الجزء.
بالظبط. ولا انا ده اللي انا عايزك توصله للمشاهد.
الله ينور عليك.
يعني العداله مطلوبه لكن المساواه ليست مطلوبه
في الاقتصاد.
في الاقتصاد. بالظبط.
المساواه مطلوبه في اوجه اخرى. في اوجه احنا بنخلط بينهم. المساواه في الاجور يعني ليه انت عشان دكتور تقبض 2000 ريال في السنه وانا عشان فراش اقبض 200 ريال؟ ايوه حضرتك، انا مسؤول عن ارواح ناس ممكن يموتوا. عمري ما هحملك هذه المسؤوليه. انا اربق ان انت تحملها، حرام. انا هشيل انا المسؤوليه دي. طبعا لازم ال 200 دول يكونوا يكفوه اكل وشرب.
تمام.
يعني ما برضو يعني انت فقير.
بالظبط. يعني حد ادنى وحد اقصى للاجور كمان. طيب يبقى اذا لو عرفنا الثوره نقول ايه؟
عرفنا الثوره هي انقلاب الاوضاع. انقلاب الاوضاع بحيث لا تصبح مستمده من الوضع السابق. عشان كده في اللغه الانجليزيه في مصطلحين يقولوا ايفوليوشن تطور او تطوير.
تطوير.
ريفوليوشن ثوره. الايفوليوشن هذا الوضع بتاع النهارده يختلف شيئا ما عن وضع امبارح.
نعم.
اتمنى يكون افضل يعني. لكن مبني على وضع امبارح لكنه مختلف. الثوره هي وضع النهارده لا يمت بصله لوضع امبارح.
طيب احنا لما قمنا بالثوره من شهر وثلاث شهور او من سنه وثلاث شهور قلنا خبز، عداله، حريه، سواء الحاجات دي. لم تتحقق الحاجات دي ليه؟ المشكله فين؟
المشكله فين؟ نفس المشكله اللي كانت اعتقد والله اعلم يعني. ان احنا ليه ما فضلناش ايد واحده في هذه المطالب وتفرق مطالبنا؟ لان كل واحد فينا بيحاول يحل المشكله. يعني احنا انا عايز اعمل عداله اجتماعيه وعايز احقق عيش وعايز احقق حريه وعايز احقق كرامه. انا ارى من سلبني هذه الكرامه وهذه الحريه كذا الابتعاد عن الدين. يبقى ايه الحل اللي انا بقترحه؟ العوده للدين. صح. واحد تاني بيقول الذي سلبنا الحريه والكرامه هو ابتعادنا عن الديمقراطيه، يبقى الحل نرجع للديمقراطيه. الذي سلبنا الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه هو سيطره رجل الاعمال او رجال راس المال، اصحاب رؤوس الاموال،
الاحتكار
هو ده اللي اساء لنا.
تمام.
طب ما هو ده برضو يعني كلهم متوافقين.
يبقى تقصد ان اختلاف التشخيص ادى لتاخر الحل،
ادى الى ان كل واحد بيحاول يفرض حله. مفيش حاجه اتحلت. يعني انا بحاول احل ان انا اجيب تيار يساري يوصل للحكم عشان انا عايز عداله اجتماعيه. طب ما واحد تاني بيحاول ينهض بالاقتصاد عن طريق انه يجيب تيار يميني راسمالي. واحد تاني بيحاول يجيب تيار
الدين والاسلام وتطبيق الشريعه،
ده اللي هيرجعنا وده كويس. والثلاثه على حق
من وجهه نظره.
طبعا لو كانت المشكله ده يبقى ده حلك. صح. ولو كانت المشكله دي يبقى ده حلك. ولو كانت المشكله هنا يبقى ده حلك. بس هي قال ايه بقى المشكله؟ تعال نقعد الاول نفهم ايه هي المشكله. وقت صدقوني كلنا هنقوم من على الترابيزه
متفقين
على الحل. بس لو اتفقنا على المشكله،
يبقى لو خدنا نموذج في اللي بيحصل في مصر هنقول ان تاخر منجزات الثوره نتيجه ان هناك فرقاء كل منهم يرى ان المشكله من وجهه نظري مختلفه عن المشكله من وجهه نظر الاخر.
الله ينور.
تمام.
وبالتالي الحل مختلف، وبالتالي هو بيبني دفاعه ازاي؟ يقول لك انا بما ان هذه المشكله موجوده فسلسل المنطقي للافكار والتفكير العقلاني يؤدي الى هذا الحل. وانا متفق معك، المشكله مش في ده خالص، المشكله اصلا في المشكله اللي انت بتعرفها.
يعني ناس مركزه قوي في الحل الاقتصادي على ان الخصخصه، يبقى نرجع تاني للاشتراكيه
بس
وهيمنه الدوله، فبالتالي هو مشكلتي كذا كذا كذا.
وهذا لا يكفي. ولا العوده للدين تكفي من غير اقتصاد قوي. ولا العوده لكذا تكفي من غير اسمه ايه قوي، من غير استخلال القضاء لا يكفي بدون اعلام قوي، اعلام قوي حر لا يكفي بدون قضاء نزيه. ما هو ما فيش حاجه.
طب نحل الاشكاليه دي ازاي؟ نقعدوا مع الترابيزه ازاي؟
انا رايي رأيي والله أعلم، عشان خاطر الناس تقعد مع بعض على الترابيزة لازم نعرف هم خايفين من إيه. يعني ليه مش عايزين يقعدوا على الترابيزة؟ لماذا الناس تختلف إن هم يسمعوا كلام بعض؟ بالظبط زي الطفل ما بيخاف الضلمة. يعني لو عندك طفل صغير كده، عندك طفل مثلا 4 سنين أو طفل سنتين، تطفي النور يعيط. في إيه يا؟ هناك وحش كاسر بأنياب ورا الباب. سيدي مفيش حاجة. مفيش. طب ليه ما افترضتش ان في ورا الباب دبدوب؟ ليه ما افترضتش ان في ورا الباب والدتك مثلا قاعدة؟ ليه ما افترضتش؟ لان هو الانسان بطبيعته بيولوجية
متوجس،
بيجيله 7-8 افكار. الفكرة الحسنة تأتي وتمر، الفكرة اللذيذة تأتي وتمر، الفكرة المستحسنة تأتي وتمر، الفكرة الواقعية تأتي وتمر، الفكرة المرعبة ترفع نسبة الادرينالين،
تترصف في الذهن،
تترصف. وهي دي اللي انا اقوم من النوم مفزوع منها. دي اللي انا خايف منها. فاذا وصل التيار سين الى الحكم، ماذا سيفعل بخصومه؟ ممكن يبقى حلو. طيب ممكن يبقى رحيم بخصومه، ممكن يبقى عادل مع خصومه، ممكن يبقى قوي شديد مع خصومه، ممكن يبقى باطش مع خصومه. ايه الحاجه الوحيده اللي انا هفكر فيها؟ انه يبقى باطش مع خصومه.
وليه انا افترضت السوق؟ يعني ليه انا افترضت السوق؟
طبيعه بشريه. طبيعه بشريه.
يعني زي ما ناخد مصر دكتور سامح،
كل الناس تفترض كده. هو ده
يعني ناخد مصر نموذج للثورات. الليبراليين عمالين نازلين في 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 الاسلاميين، والاسلاميين القوميين نازلين ضرب في الاثنين. يعني ايه
لهذا السبب؟ تقريبا في رايي الشخصي هو ده، ان انا كليبرالي لو كنت اعلم من الشيوخ انهم سيقودون البلاد الى دوله اسلاميه كدوله الرسول كدوله الخلافه، لو انا هروح لدوله اسلاميه حقا، انا متاكد ان مفيش اي حد في مصر معترض. هم خايفين من ايه؟ من السيناريو السيء الذي قد يحدث.
زي افغانستان
مثلا
او يقول لك زي العراق مثلا لما جم الشيعة حكموا العراق فدمروا وبداوا يعملوا طائفيه ويقتلوا في السنه
هم خايفين من
فكره حلها في الذهنيه المصريه
وكذلك برضو الاسلامي ليه خايف من الليبرالي ما لازم برضو نعذر برضو جميع الاطراف الاسلامي معذور في خوفه من الليبرالي ده خائن وعميل لانه يقعد مع الاجنبيات هو زعلان ليه هو شايف السيناريو السيء اللي هو ايه العلمانيه كانت في امريكا والعلمانيه كانت في اوروبا والعلمانيه كانت في روسيا والعلمانيه كانت في تركيا أسوأ نموذج للعلمانية هو أن الدولة تدخل البيوت وتقتل اللي بيصلوا تحارب الدين كانت نوع من أنواع العلمانية موجودة
تمام
هل دي العلمانية الأمريكية؟
لا. يعني العلمانية عندهم حرية ما عدا على الدين يعني إباحية في كل حاجة
لا
في كل حاجة
لا لا, لا. لما كان في دولة قمعية في روسيا فسرت العلمانية على أنها اضطهاد للدين
اتخذت النموذج الروسي
فإحنا مش شايفين ده وخايفين منه أو ما تقول لي أنا علماني أنا سيكولر روسيا بيدخل بيوت بيحرقوا المصاحف طب ما النموذج الامريكي دولة مسيحية مكتوب على عملتها بالله نثق كما هو مكتوب على العملة الاسلامية بالله نثق مكتوب كده ان جود وي تراست على عملتهم بيثقوا وبسم الله في اول جلساتهم وبيحلفوا على الانجيل دولة مسيحية اهي بس علمانية بمعنى ايه مش هخلي للمسيحي حق في القضاء اعلى من المسلم مش هخلي للمتدين حق اعلى من غير المتدين امام القضاء كلكم سواسيه بغض النظر عن الدين
المواطنه زي ما يسموها
اللي هي المواطنه وهي دي علمانيه الدوله الامريكيه
بس العلمانيه اللي تصلح معانا لسبب لان العلمانيه كانت مع المسيحيه دكتور سامح
ليه لما قلت علمانيه افترضت النموذج السيء ما افترضتش النموذج الحسن ليه انت كمسلم
هو رفض الاسلام العلمانيه ايه الاول ان العلمانيه كانت عند المسيحيين لان المسيحيه او الانجيل لم يكن تشريعا انما مجموعه تعاليم انما الاسلام منهج دنيا ودين منهج حياه فبالتالي العلمانية لما طبقت في الغرب فصلت الدين عن الدولة لأنه ليس هناك حركية للإنجيل والكتاب وكتابهم المقدس من وجهة نظرهم أما الإسلام تدخل في كل شيء في مناحي الحياة ده رد الإسلاميين
نعم وللآخرين رد لو حبهم يسمعوه بس الفكرة ليه ما بنقعدوش نسمعه بقى أراء بعض يعني أنا ممكن دلوقتي أرد على هذه النقطة الجيدة جدا بالمناسبة أرد عليها وأقول لا ده هم يقولون شيئا غير هذا يقولون 1-2-3 انا لا من ده ولا من ده انا عايز افهم هذا يقول ايه وهذا يقول ايه ونقعد مع بعض وتبقوا مع بعض وحط ايدكم في ايد بعض وابنوا بلدكم مع بعض بس ليه انت ميولك كده مش عارف تقعد معاه لان خايف منه في صورة سيئة مش مفترض صورة حسنة وانت مش عارف تقعد معاه ليه مفترض صورة سيئة ما قد يكون يعني انا اقولك ان انا قعدت مع علمانيين قح من الذين يعني يرفضون اي دولة ما لم تكن علمانية بيقولوا العلمانية في الاسلام هي ايه انتم اعلم بشؤون دنياكم قلت له طيب احسنت ماشي طب ليه دي علمانية يقول لك لان امور الدنيا زي الطب هعمل العملية الجراحية دي ولا مش هعملها حتى الدين في هذا الامر الضرورة تباح المحظورات حتى في هذا الامر انتم اعلم بشؤون دنياكم حتى في هذا الامر ان كان لابد ان كنت لابد فعلا فاعطى طريق حق يعني في ضرورات بتجد عليك تلزمك بشيء معينه
فقه الواقع كما يسمونه
والشرع براجماتيك الشرع واقعي في هذا الامر مش هيفرض عليك ما لا يمكن تطبيقه او ما
لا يكلف الله نفسا الا وسعها
لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهم يرون ان هذا تعريف العلمانيه عندهم فبعض الناس بينادي بالعلمانيه ودليله في هذا هو فصل رجال الدين وليس الدين فصل رجال الدين عن رجال السياسة حتى لا يختلط هذا بهذا وإيش حصل ممكن نضيع ساعتين في هذا الأمر لكن هذا له منطق وهذا له منطق
طيب إذن سوء الظن هو الذي جعل هؤلاء فرقاء
طبعا
لكن لو أحسنوا الظن هتتشخص المشكلة يبقى وصلنا 50% من الحل
كيف تحسن الظن بقى
معروف
في الشركات لما بندخل على شركة عندها مشكلة مالية أو مشكلة إدارية بنقول عايزين نصحح المشكله او اوضاع الشركه ننقذها من ورطه بنقول هنعمل حاجه اسمها تشينج مانجمنت اداره
تغيير الاداره
لا اداره التغيير
اداره التغيير
كيف ندير هذا التغيير اولا هو التغيير انا عندي لو برضو اذا سمحت لي
اتفضل
انا عندي وضع انا فيه اليوم انا اليوم في وضع ان انا عندي بطاله قد كده ان انا عندي تضخم في الاسعار قد كده ان انا عندي سيوله ماليه في البنوك قد كده ان ده وضعي تشخيص وضع
ده مركزي المالي
يعني. مركزي المالي وتحط بقى كمان عوامل اجتماعية، حط عوامل وضعي، هذا وضع الآن. وبعدين تقول أنا عايز أوصل لإيه، رؤيتي. لما واحد يقول لك
الرؤية إيه؟
السياسية، الرؤية الاقتصادية، التارجت، الهدف بتاعي. الهدف بتاعي أن أنا أوصل بالبطالة لكذا، وأوصل بالعمالة لكذا، وأوصل بالتعليم لكذا، وأوصل بالتضخم لكذا، وأوصل لفايدة البنكية. خلاص عايز أنا في وضع ده عايز أوصل للنظام إسلامي، عايز في وضع ده عايز أوصل لنظام حر، سوق حر، أنا عايز أوصل لنظام اشتراكي. أيا كنت عايز توصل للنظام، فأنت عندك أكيد من نقطة إلى نقطة. فده الهدف المنشود. فبتقول إن هذا بنسموه محور، وده بنسميه محور. عشان كده تلاقيهم يتكلموا عن ايه، محاور التغيير، محاور الخطه الخمسيه، على محاور عده. ايه المحاور؟ النقطه ايه، توصل النقطه دي. لو ما عندكش رؤيه،
يبقى عندي تشخيص للمشكله وعندي الهدف اللي اوصل له.
ساعتها تقدر تقول انا عندي محاور،
الهدف اللي ولدته من المشكله نفسها عشان انجح اعمل تغيير. يعني
الله ينور عليك.
مانجمنت تشينج.
لما يبقى انا لسه جاي بقى دلوقتي، انا دلوقتي بقول انا عندي هذا المشروع القومي اللي انا هعمله، محتاج بقى عشان انفذه الاول اعمل كذا، وبعدين لما ده يخلص اعمل كذا، ولما ده يخلص هعمل كذا. بتروح حاطط مجموعه خطط، مجموعه عمليات، اجراءات.
يبقى عندي استراتيجيه وخطه.
ايوه دي اسمها استراتيجيه. لا بعد
بالظبط.
ودول
الخطط اللي هتوصلني للاستراتيجيه دي،
خطوات العمل هتوصلني من النقطه دي للنقطه دي. طيب اداره التغيير، اداره التغيير بقى اهميتها ايه؟ الناس هتقاوم التغيير لانها خايفه. ادخل على شركه وقول لهم انا هعمل اعاده هيكله في الاجور، كله هيخاف منك.
الناس خض،
الناس خايفه.
ما هو ده سؤالنا بقى، ان هل اللي هم مش قاعدين مع بعض ومش عارفين يشخصوا المشكله، لان الناس، وهنتكلم عن الناس سواء كانوا النخبه او الناس اللي هم قاموا الثوره البسطاء، بيخشوا التغيير.
طب
يا عم خلينا ماشيه وهي المكتب سايره،
خايفين جدا من التغيير.
نتكلم في المحور ده، لماذا يكره الناس التغيير؟ قاموا بثوره وبيكرهوا التغيير. طب ليه يعني؟ شوف الناس كانت عايزه عمر سليمان تاني. طب الناس لما كانت عايزه عمر سليمان تاني، ما كنا صبرنا على حسني مبارك 6 شهور لغايه شهر 7، ولا كان ماتت ناس في النص، ولا كان حصل انفلات امني، ولا سياراتنا ضاعت، ولا اتضربنا، ولا الامن اختل، ولا حاجه.
لا هما بيخشوا التغيير لان في عدم وضوح للوضع اللي هما فيه، في عدم وضوح للهدف اللي هما عايزين يوصلوا له، وبالتالي في عدم وضوح في الخطوات اللي يجب اخذها. انا ازاي اقول احنا اسقطنا الداخليه يوم 28 يناير، علينا اعاده الهيكله وبناء الداخليه من جديد. خلاص احنا وضعنا اليوم مفيش داخليه، الهدف داخليه قويه. مختلفين بقى على الخطوات. ليه؟ لان انا شايف ان وضع لازم يكون كذا، ايش الوضع لازم يكون كذا. طب لو بقت الداخليه موجوده بقوه وبحزم وبسلطه، هتمنع البلطجيه بس ممكن تبطش بالناس.
نرجع للتعذيب تاني،
نرجع للتعذيب تاني. طب لو انا خليت الداخليه محكومه بالقانون، وكل خطوه ببيروقراطيه،
مش هتيجي حقوق
الناس، وكل خطوه لازم ترجع لامر القاضي عشان تفتش، وامر القاضي عشان توقفك في لجنه، وانت ممكن تمتنع عن التفتيش، تقول لا حقوقي كمواطن مش هتفتشني. لو عملنا دوله الحقوق البلطجيه هيفرحوا، لكن
ويتلاعبوا بالقانون،
ويتلاعبوا بالقانون ويهربوا من القانون. لكن انت لازم تعرف، المواطن لازم يعرف، ما دام اخذ حريته ينضج. لا يوجد قرار كله حسنات، لا يوجد قرار الا وفيه مساوئ.
بالظبط.
وعشان كده مفيش حاجه اسمها انا رئيس دوله هصنع قرار، لا، انا رئيس دوله هعمل حزمه من القرارات، يتكلموا ويقولوا كده، حزمه من القرارات، خطه متكامله، عشان هذا القرار له ميزه لكن له عيب،
له سايد افكت،
سايد افكت بتاعه. القرار ده بيعالج عيب هذا القرار، لكن له عيب، فقرار يصلحه فله عيب، قرار يصلحه فله عيب.
طيب لماذا يكره الناس التغيير قبل الفاصل؟
الناس التغيير لان الدنيا ضلمه، هم مش
بالنسبه للثورات،
لانهم لان الدنيا ضلمه.
اشكركم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعاد اللقاء بضيفنا الكريم الدكتور سامح العطوي الباحث في الاقتصاد والاداره.
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها، من وكانه كلها لك، من ترابها ولترابها.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة مما بعد الثورة، والتي هي بعنوان كيف نعرف المشكلة وبالتالي نصل إلى 50% من الحل، ولماذا لا تجلس النخب يعني كي تتعرف على المشكلة حتى تسير السفن للثورات أو ما سمي بثورات الربيع العربي إلى بر الأمان، ونخرج من هيمنة المركز ونتقوى وننمي بلداننا لتتغير بفعل هذه الثورة. أما نحن إلى الآن وخاصة برنامجنا ما بعد الثورة يناقش كيف نحمي الثورات من أعداء الداخل ومن الاختلافات الداخلية وكذلك من الأعداء والتآمر الخارجي، وهذه أيديولوجية ما بعد الثورة التي فكرنا بها في صفا. أرحب وأجدد تحية لضيف ضيفكم الكريم الدكتور سامح العطوي الباحث في الاقتصاد والإدارة. نجد لك تحية دكتور. طيب أنا قبل الفاصل سألتك سؤال مباشر، لماذا يكره الناس التغيير؟ قلت لأن الدنيا ظلمة. يا رب ظلمة دي تتفهم لإخواننا المشاهدين في دول الخليج والسعودية، ظلمة يعني الدنيا صورة مظلمة يعني. طيب كيف يطمئن الناس للتغيير؟
ناس لما تحب تقيد النور للناس يعني تديهم بعض الأسلحة وتنزع منهم الحاجات اللي بتغمي العين. يعني أنا إيه اللي بيمنع صورتي لحد؟ الخوف المفرط او الحب المفرط.
تمام،
بيغني
الصوره كويس،
ما بشوفش الصوره كويس،
ما
بقاش شايف النور،
يبقى لا افراط ولا تفريط.
بالظبط كده. ما ينفعش اقدس شخص او جماعه بعينها او فئه بعينها او تيار بعينه او كتاب
فكرة
بعينه
معين.
او فكره معينه بعينها. لازم نعرف ان جميع الافكار من وضع بشر قابلين للخطا. الفكره الاسلاميه مرت ليا خلال عقول بشر. عشان كده الفكرة تقول ارجع للكتاب والسنة. لان تفسير الشيخ ليا اللي اخده عن شيخه وهذا شيء على راسي، لان لا تأخذ العلم عن صحفي ولا الدين عن مصحفي. طيب انا لازم اخذ العلم عن واحد تلقى العلم، لكن لازم تعرف انه اصبح علما بشريا مدام جاي لي من بشر.
طبعا زي ما قال الامام مالك يعني
كل يؤخذ من كلامي
الا صاحب هذا المقام او القول.
بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم.
ارجع هل انا امتلك هذا الدين عشان يبقى تفسير لهذه الآية كامل، ولا أنت تمتلك هذه الآية؟ أنا ممكن أفسرها وأنت تفسرها، ومدام أنا بستند إلى الآية وأنت تستند إلى الآية ونحن الاثنين بشر، فمش ممكن نكون إحنا الاثنين كاملين. الآية كاملة لكن أنا وأنت ناقصين. فينا نقص، نعم، نوع بقى ونشوفه.
لاختلاف العقول.
لاختلاف العقول،
لأن استحالة بعقل زي الثاني، فبالتالي أنت
ولا زمن غير
ستتقبلها
ولا
بعقل مختلف وبرأي مختلف عن عقل. العقل بصمة باليد.
بالظبط كده. يبقى اول حاجه نرفع التقديس عن كتب، عن افراد، عن اشخاص. ارسطو ليس مقدسا، ايمانويل كانت ليس مقدسا، البرادعي ليس مقدسا، الشيخ فلان ليس مقدسا، الامام فلان ليس مقدسا.
ما عندناش عصمه في دين السنه.
بالظبط كده.
نعم.
اول حاجه عملناها مش كلنا ابراليين علمانيين يساريين يمينيين اسلاميين كلنا نرفع الغشاوه بتاعه الحب المفرط.
لا تؤلهوني. نقول
لا تؤلهوني التأليه ده مش شلنا التعصب، او يعني شلنا الحب المفرط الاول، ده هيشيل التعصب. الحاجه الثانيه نشيل الكراهيه المفرطه. الكلمه دي انت بتكرهها بكل قلبك، اول حاجه تعملها خلاص هبطل اكرهكم، هديكم فرصه، تعالوا بقى نقعد. ايه بقى بتقول ايه؟ انا سمعت والله بيقولوا لي الاخوان سيئين والاخوان مش عارف مين. انا قريب اخوان يعني، بس يقول الاخوان سيئين والاخوان وحشين والاخوان خانوا الثوره والاخوان. اول حاجه تعملها انسى معلوماتك المسبقة عن الإخوان كويسين والوحشين.
انسى واغر الصدر ده،
انسى ده،
نظف صدرك وقعد مع الراجل.
أول حاجة اسمع لبودان بتقول إيه حضرتك، قول لي. أول حاجة قول لي كده، أنا لا بحبك ولا بكرهك، قول لي بس فهمني. وعليه واجب إن هو يفهمك وهكذا. وأنت نفس الكلام، هو لازم يقعد معاك ويشيل خوفه من العلمانية وخوفه من أنها كفر وأنها يشيلها ويقعد معايا ويفهم بقى هل هي أنت قصدك بيها كفر يعني، ولا أنت قصدك مش كفر وأنا اللي فاهمها كده. انت قصدك تشيل الخوف، وده صعب يعني، بس ادي اول حاجه تشيل الغمامه بتاع الحب المفرط والحب والكره المفرط. تاني حاجه تنور النور، تديله بقى المعرفه. هو انا عشان ابني قرار مش محتاج معطيات؟
اكيد.
هنحل الاقتصاد عن طريق دعم الطلب وزياده الانفاق فيه، مش لازم الاول تقعد معايا تفهمني ان ده هيرفع الدين القومي وان ده معناه بعض فلوسي يعني تضخم وده هيرفع الاسعار. لازم تقول لي وعيني وانا اقول لك ادعمك ولا ما ادعمك.
قاعده بيانات ومعرفه،
بقاعده معرفه. انا كمواطن محتاجها من النظام. النظام يقول لي احنا ناويين في الخطه الجايه نبني كذا كوبري ونعمل كذا مدرسه وكذا مصنع. هذا لا يكفي، دي اسمها بيانات تترجم الى كذا وظيفه وكذا فرصه عمل والاسعار تبقى كده. تسمها خلاص بقى دخلنا من بيانات الى معلومات وبعدين تطلع بقى معاها ودي معناها ان انت هتعرف تشتري رغيف العيش بكذا يا ابني وهتعرف تروح المدرسة وهتتكلف قد كده وهتلاقي
وتتعالج بقى قد كده
قد كده عرفه وهتأثر عليه ازاي
بقى خطة بقى
كده بقى خلاص وصلت بقى المعرفة قرار. هو كده بقى فاهم المعلومة دي ايه قول لأي واحد مواطن من الشعب اي شعب الامريكي الشعب البريطاني روح قول له ان منحنى ISLM يؤكد ان في المستقبل لو رفعنا سعر الفايدة هيزيد الناتج القومي 12%
ما تلزموش
ماله المعلومة دي
انا بتقول له والله احنا خفضنا شوية التأمين الصحي مش عارف ايه او الضرائب ينبسط
انا فاكر
والحاجات تلمس مع الناس
انا فاكر كان في شويه ارقام كده تسال في انجلترا في انتخابات في انجلترا السابقه كان تاتشر وكالهان اعتقد وبعدين في برنامج تلفزيون طلع على التلفزيون بتقول ولا ارقام ولا احصائيات ولا حاجه معايا شنطتين دي فيها عيش وزيت وسكر وبيض ودي فيها عيش وسكر وبيض يقول لك في الحكومه السابقه حكومه الحزب الاخر كان الجنيه الاسترليني بيشتري دول في حكومتي انا جنيه الاسترليني بقى بيشتري دول
الاكتر
واحد دخله
نجحت
طبعا اخر فتره ثانيه
طيب يبقى نقول عدم الافراط ونشيل الكراهيه وناخد مواصفات ومعرفه
المعرفه
ونقول برضو التخوين يا دكتور سامح يعني هو بلاش التخوين
هيروح لما يكون انا قلت مش هكرهك تعالى افهمك
بلاش ندخل انت عميل وانا عميل وانت بتمول
ما دام انا عايز افهمك يبقى انت اكيد مش عميل ما انا عايز افهم عميل
يبقى دي معطيات لكيف نطمئن للتغيير
دي حاجه ثاني حاجه بقى لما تاخد الخطوات تحت الخطه قول دي بقى دور على الحاكم ودور على النخب يقول للناس لن ياخذ احد قرارا دون موافقتكم محدش هيعمل حاجه انت لا ترضاها
طيب من منطلق الحاكم دي كيف يجب ان تكون العلاقه بين الحاكم والمحكوم من بعد الثورات
ازاي في انواع من العلاقات كده لو تسمح لي
اتفضل
يقول لك في علاقه اسمها انت لما تروح لدكتور او في دكتور بيعاملك مهنيا يقولك انا عليا اكتب لك علاج وانت عليك تسمع الكلام وتاخد العلاج اذا انا وانت نجحنا في وظيفتنا هيتم المراد وهي انك تخف لكن انا مش اله وانا مش بعطي الصحه وانت لو ما سمعتش الكلام انا
سبب في الشفاء
انا سبب وانت سبب واحنا الاثنين متعاقدين يبقى دي بيسموها العلاقه التعاقديه انا وانت هنتعاقد على انجاح شيء ما
انت هتؤدي لي خدمه وانا
هعمل الدور اللي عليا
هعمل الدور اللي عليا عشان
هننجح لكن تعالى بقى في حاجه علاقه ثانيه ابويه تلاقي طبيب بيدخل يقول ايه مالكش دعوه هتاخد ده واوعى تعمل كذا وهتخاف تبقى كويس طب انا عندي ايه يا دكتور هتخاف تبقى كويس مالكش دعوه انت وهو بيطمن للدكتور دي علاقه ابويه وكان موجوده في حكام من حكامنا كانوا بيقولوا للشعب يا ولادي الاسره المصريه
الله يرحمه
السادات رب الاسره المصريه بارك الله فيك وحسني مبارك برضه حاولت تقمص الشخصيه دي بس ما كانتش لايقه عليها الابويه دي وفي علاقه السلطويه انا مش هاخد رايك ولا هستعطفك ولا هسترضيك هو ده اللي هيحصل فانت
بالحديد والنار
الله ينور عليك اللي هو الحكم العسكري من اي حكم عسكري لا يدري غير الدوله السلطويه حكم عسكري
او الحل الامني
او الحل الامني
تمام
دوله سلطويه دوله ابويه دوله تعاقديه انواع العلاقات والتعاقديه دي فيها انواع في يقول لك في انواع تعاقديه اسمها مبنيه على الانابه نسميها إنابة والتانية مبنية على التوكيل أو التفويض الأولانية معناها أنا قادر على هذا الشيء لكن مش فاضي اعمله أنت بالنيابة عني كأني أبعت واحد يقول له روح السوق اشتري لي كذا مش مطلوب منه اتخاذ قرار مش مطلوب منه التفكير بدالي
أنا وجهته
وقت
البواب خد هات لي كذا وكذا وكذا
في علاقة توكيل أو تفويض روح للمحامي وقول له ارفع لي قضية اسمها إيه القضية في أهل دايرة هيقولوا ايه في المرافعه انا ما اعرفش
مش بتاعتي
ده انا كمان لو حاولت اعملها لا استطيع
مهنته هو هتفرض عليه الكلام ده
هو عارف ولذلك انا هفوضه واقول له بص انا لا اعلم وانت اعلم مني فقل ذي من عليم خد يا سيدي اعمل لي الحاجه دي فاذا ده خانك يتهم بالسرقه انه خد فلوس وما جابش الحاجه لكن ده يتهم بخيانه الامانه
او التقصير في عمله
ده تقصير في عمله لكن دي خيانه لانه زي المريض زي المحامي اللي يفشي سر المريض تخيل طبيب انت رحت له واكتشفت ان هو
تقصد العميل يعني الوكيل بتاعه يعني المحامي يفشي سر العميل يبيعه لواحد تاني
يبيعه لواحد تاني مريض يروح للدكتور دكتور يكتب له دواء هيضره عشان شركه الادويه مدياله نسبه كويسه
يبقى خان القسم
خان القسم ودي خيانه مش حكايه خصم 3 ايام ولا اقعد في سجن اسبوع ويطلع دي كارثه كبرى الرئيس الجمهوريه هو ايه هو موظف واخد مننا توكيل لان احنا لا ندري بهذا الامر. لكن اذا اتصرف معانا
شؤون البلاد
دار شؤون البلاد هنتصرف معاه لانه خان الامانه. الرئيس مش بس يبقى امبيتشد كده, لا, الرئيس يحاكم محاكمه قويه, او اي رئيس يعني, مش رئيس الدوله, رئيس الوزاره, رئيس المصلحه,
مدير في مكان ما, مدير مدرسه, مدير مصلحه,
لان هو الشعب هيدير ازاي لوحده, هو محتاج حد يدير له. طيب ما هو ممكن يبقى راجل طيب واختار راجل طيب وما حاسبوش, احاسبه ليه؟ ليه انا ابقى مصدر سلطات ان انا عينتك ايها الرئيس, اقدر اشيلك ايها الرئيس؟ ليه الشعب يحتفظ بالسلطه دي؟ طب ما خلاص اجيب رئيس واعينه واثق فيه علاقه ابويه وخلاص, بلاش علاقه تفويض او علاقه تعاقديه, افوضك علاقه ابويه او كعلاقه خلاص.
الزعيم الملهم بقى,
الزعيم الملهم, وانا هقعد في بيتنا. بيحصل ايه؟
زي في اخر ايام مبارك كان بيقول لك ابدا زي والدك يعني.
الله ينور عليك. دي بقى بيقول في علم النفس بيقولوا ايه, وفي الرياضيات بيقولوا ايه, في الجيم ثيوري بيقولوا ايه, في حاجه اسمها نظريه الالعاب. الجيم ثيوري نظريه رياضيه مبنيه على معادلات وعلى تجارب ولا دعوه بعلم النفس وعلم الاجتماع, وبيطبقوا فيها كالاتي. يقول لك مثلا انت لما هتعمل تجربه اطلع ومعاك في جيبك 20 جنيه جنيهات كده في ايدك, وانزل الشارع قابل اي 2 اشخاص ما تعرفهمش, واحد على راسه بنيطة, واحد معلهوش عشان نميزهم بس. فانت رحت قابلتهم قلت لهم عندي لكم سؤال, انا معايا 20 جنيه عايز ادي سيادتك ال 20 جنيه دول, انت اللي هو الاولاني ده اللي هو
ابو برنيطة
خذ ال 20 جنيه دول حلال عليك, بس بشرط هتدي جزء لجارك اللي انت تعرفوش, مش هتتفاوضوا مع بعض, مفيش اخد ورد, ده هي انت هتديها له كده,
انت لو يطلع من ذمتك هتديه
بس كده. اذا قبلهم حلال عليكم انتوا الاثنين, اذا رفضهم لا انت ولا هو, هات الفلوس. فاصبح ده مضطر يعمل ايه عشان يحتفظ باكبر قدر ممكن, لازم يرضي هذا الرجل.
بالظبط,
مضطر لارضائه. فانت انذرته هذا الرجل الرضا عنك مهم لاستمرارك في النعمه, لاستمرارك في الفلوس. بالظبط, فهيديله كام؟ هيديله جنيه, التاني هيروح يرميها في وشه, جنيه ايه؟ تشتغل عندك.
ممكن يديله نص بقى ويديله 10 جنيه,
هيديله 10 جنيه 10 جنيه
عشان يضمن انه ياخدها, وبالتالي هو كسب ال 10 جنيه بتوعته.
لان لو اداله 19 طمع واداله جنيه
مش هياخد, يبقى هيضطر يرجع 20 لصاحبه الاصلي,
هيضطر. طب وليه يخسر؟
لا يا عم, يبقى قليل منقطع خير من كثير, مش عارف ايه ولا ايه زي ما بيقولوا كده,
قليل دائم خير من كثير,
قليل دائم خير من كثير منقطع.
تعالى بقى لعبه ثانيه, ده دي علاقة حاكم بمحكوم, ان هو معاه سلطات وهيلمان وسلطة ودولة وكل حاجة. لكن اذا الشعب مرضاش عنه هيخسر ده كله. بسيطة, مصدر الفلوس مش مهم يعني, انا اعتبرها جت من اي حتة يعني. لكن تعالى بقى لو انا ديكتاتور بتعامل ازاي؟ هيجيلي 20 جنيه ايراد البلاد, ايراد قناة السويس, ايراد اي حاجة, ايراد البترول, ايراد النفط, ايراد جالي ال 20 جنيه وعلاقة بيني وبين الشعب, هديله اي حاجه, قبلهم الحمد لله, ما قبلهمش
يخبط دماغه في الحيط,
خدوا منه.
اي
لا, هاخد 19 واديله جنيه. قبله قبله, ما قبلوش
هو ده اللي عندي,
ما قبلوش هو ده اللي عندي. يرجع الجنيه تاني لفوق ياخد 20. لا انت مش عايز. فدائما الراجل ده بيرضى بالجنيه, عمره ما يقول لا. ليه؟ انا كنت الاول بقول لا مش هاخد الجنيه,
بفرض عليك انك انت لازم. بالظبط.
لكن دلوقتي لو انا رفضت الجنيه انت هتتحرم من ايه؟
ولا حاجه.
ولذلك الشعوب المقموعه ترضى بالقليل, والشعوب اللي عندها حريه لا ترضى ابدا الا بالعدل الكامل. ليه؟ عشان ده علم النفس, ودي الرياضيات, ودي تجربه اتعملت في جميع دول العالم, في جميع اشكال الحكم, في جميع المستويات العلميه والعقليه, وايا كنت مين دي ما بتخسرش.
انما الانظمه السلطويه, الانظمه الدكتاتوريه يعني لا تأبه بشعوبها,
لا تأبه.
يعني دخلها بالبترول 3 تريليون تديهم مليار,
ولو كانت لا تأبه في المناظر, ولو كانت لا تأبه فداعب شعوبها تقوم تعمل ثوره. ده الكلام اللي تعرفه, لانه بعلم النفس وبالورقه والقلم وبتجارب, واسالوا جميع اطباء النفسيين في العالم, هل لو انا في هذا الوضع حد يعدل؟ يقول لك اذا كنت نبيا غير كده, لو انت من البشر
مطلق الا الله. طيب يبقى إذن كيف تكون علاقة بين الحاكم والمحكوم؟
يجب تكون علاقة تعاقدية مبنية على التفويض والثقة وراها محاسبة على المسؤولية، ومحاسبتها تساوي الخيانة،
اللي هي لو كان عصريا
ويحتفظ الشعب بحق الثورة في جميع الأوقات، يا إما لن تكون هناك عدالة وستتحول العلاقة إلى علاقة سلطوية أو علاقة أبوية.
يبقى نقول بالنظام العصري الديمقراطية والحكم الرشيد، لأن مثلا لو اتكلمنا على إيطاليا، هلا إيطاليا فيها ديمقراطية لكن ليس فيها حكم رشيد، ما كانش بيتحاسب رئيس الوزراء زمان فطلعوا القانون ده قريب. زي عندنا ممكن دول زي بقى فيها ديمقراطية زي مثلا مصر كان فيها بصيص من دمنا، لكن ما كانش فيها حكم رشيد، لأن الوزراء ورئيس الدولة وأسباء وأتباعي وأزياري كانوا لا يحكمون. يبقى احنا هنا محتاجين ديمقراطية وحكم رشيد، أي ديمقراطية ومحاسبة للمسؤولين.
طب ممكن أصوغها بصيغة تانية لو إذا سمحت لي، يعني محتاجين الديمقراطية آلياتها كلها. الديمقراطية تعمل في ثلاث أزمنة.
اتفضل.
الديمقراطية تتصرف في الحاضر، في الماضي، وفي المستقبل. في المستقبل هننتخب مين عشان يحكمنا الأربع سنين القادمة؟ هذا هو تصرف الديمقراطية مستقبلا.
تمام.
هنقعد نحط خطة خمسية ونوافق عليها، أو موازنة للدولة السنة دي ونوافق عليها، البرلمان يوافق عليها والشعب يوافق عليها، يا إما مش تحصل. ده تخطيط للمستقبل. هذا لا يكفي. لازم كمان تشوف الحاضر بتاعك. إذا رأى الشعب حاكما أو واليا أو عاملا أو حد مسؤول بيخطئ يحاكمه.
تمام.
يحاسبه. طب وأعرف منين؟ لازم تجيلي المعلومة. يبقى انت محتاج في الحاضر
وثيقة
شفافية عشان تشوف، والقدرة على المحاسبة. طب وفي الماضي بقى احاسب على اخطاء الماضي ازاي؟ ما انا لو ما حاسبتش على اخطاء الماضي اللي جاي جديد هيكرر الاخطاء دي.
تمام.
هو ليه بنقطع الايد في الاسلام؟ ليه في حدود اساس؟ عشان ما حدش يعمل كده تاني، مش عقابا ولا
بالظبط،
عشان حدش يعمل كده. ليه بندخل الحرام السجن؟ عشان ما يسرقش تاني. بس
مثل المصري بيقول لك اضرب المربوط يخاف الساق.
الله ينور عليك. طيب بما قلنا هذا الكلام، الماضي بقى في الديمقراطيه بتقول ايه، او في نظام الدوله اللي هي الديمقراطيه بتقول ايه؟ سياره القانون. انت غني، انت ملك، انت وزير، انت باباك لواء، انت باباك حاكم.
انما اهلك من كان قبلكم لهم ان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمدنا.
بارك الله
صلى الله على سيد البشر.
يبقى الديمقراطية عشان تكتمل لازم يكون عندي سيرة قانون، لازم يكون عندي شفافية عشان اطلع.
تمام.
لازم يكون عندي قدرة على المحاسبة، الحق الثورة او الحق المشروع للثورة. لازم يكون عندي انتخابات. دي اضعف حاجة واقل حاجة في الديمقراطية. وليس معنى الديمقراطية ان انا الاغلبية قررت تعمل كذا التاني خدهم في الحيط. دي ديمقراطية اللي رفضها ارسطو واللي رفضها الفلاسفة كلهم، وكل السياسيين يرفضون هذه الديمقراطية. يقول لك ده دكتاتورية الأغلبية. ومن هو قصدهم إيه الديمقراطية؟ كله مع بعضه. الشروة دي كده زي ما تقول الإسلام هو مجموعة حاجات. الإسلام ليس صلاة من غير صوم، من غير حج، ما هوش حج من غير زكاة، ما هوش العبادات من غير معاملات.
طيب وإحنا بنتكلم عن الديمقراطية،
يبقى لازم تاخدها كلها يا ترفضها كلها.
كيف يجب أن يفكر الناس في ظل الحرية الممنوحة لهم بعد الثورات؟ يعني ممكن ده يكون من الاسباب برضو اللي هي فيها فوضى واختلاف يعني ان احنا مش عارفين نفكر كويس، مش عارفين يعني نمشي في اطر واسس، لان احنا مش ناضجين زي ما بيتهمونا الحكام السابقين. اتفضل.
احنا ينقصنا بعض النضج برضو. عايز كلمه واحده بس في الموضوع ده. احنا ما عندناش نضج برضو لسبب. ان النضج
جاي من ممارسه،
يحتاج للتجربه. انا بتخرج من كليه الطب، هل انا بعرف اعمل عمليات جراحيه؟ انا عارف العمليه وخطواتها ايه وعيوبها، عارف،
لكن ايدي بترتعش لسه
ما عنديش،
ما عنديش خبره.
ولو فتحت واحد هيموت مني، ما انا ما شفتش كل حاجه. لازم ادخل سنه امتياز واخد نيابه في الجراحه، وبعد سنتين ثلاثه اصبحت مؤهلا
واخد ثقه من حد، استاذ مثلا يدخلني معاه اوضه العمليات مره واثنين وخمسه وعشرة. بالظبط.
عشان كده اينشتاين كان بيقول النموذج او يعني المثال ليس طريقه للتدريس، هو الطريقه الوحيده للتدريس. انت لا يمكن تعرف الشيء الا لما تمارسه او تجربه او تتلسع من ناره او تختبره او لازم. فاحنا عندنا ما عندناش نقص في العلم ولا نقص في الذكاء ولا نقص في الاستعداد للديمقراطيه، بس عندنا نقص في التجربه الديمقراطيه، ولازم نتقرص منها سنه واثنين او هنوصل طبعا. ما عنديش مشكله يعني
نحاول وننجح ونفشل ونحاول وهكذا.
ومفيش حد بينضج لمجرد ان هو عايز يبقى ناضج. النضج بيجي على النار كده، بتنضج الاكل على النار.
وفي نفس الوقت الديمقراطية تعني إذا أردت أن تتكلم فدعني أتكلم مثلك. يعني الليبراليين بيحجروا على الإسلاميين، والإسلاميين بيحجروا على النصريين، وهكذا.
تعالى بقى موضوع الحجر ده. في انواع من الحكم. تعالى نشوف بالظبط كده بالظبط كده احنا عايزين ايه منهم. ونسال الساده المشاهدين ونسالهم كده. في عندنا بيقول لك حكم ملكيه. كويس
تمام.
المونارك الملكيه. انا بس بكتب الاسم ده عشان اللي حب يرجع ليه كتب الفلسفه او لكتب. وفي عندنا اوليغاركي. نقول الاوليغاركيه اللي هي حكم القله او حكم النخبه او حكم المجموعه الصغيره. وفي عندنا ديموكراسي
زي مصر كان بيحكمنا 9 وقيل 15 يعني بإضافة صفوة الشريف و...
وديموكراسي حكم الأغلبية حكم الشعب يعني. هذه ثلاثة عيوب. دي ثلاث نظم حكم كلهم باطلين في رأي الفلاسفة القدامى. ومال هم كانوا عايزين ايه؟ ومال هي الديمقراطيات الغربية النهاردة اسمها ايه؟
اي مع الايه؟ ما الملكة بريطانيا
اي بس مش اي مع المونركي
وملك في 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 في, في السويد ستوكهولم.
لكنهم لا يصدروا قرارات تمس الشعب. محجمين بحاجه. محجمين بايه؟ طب والاوليغاركي النخبه. طب ما انت لازم عندك نخبه. ما هو مش هقول الناس كلها تحكم. ده حتى في الاسلام اهل الحل والعقد لازم عندك نخبه. بس من اين تنتقل النخبه وما هي حدود اختصاصات النخبه
وقواعد اختيارها
وقواعد كل الحاجات دي. اذا محكومين بحاجه تجعلهم ما يسيئوش الحكم. فالحكم الاغلبيه ان الاغلبيه او الشعب تصدر حكما باطلا غير شرعي على واحد. نقول انا وكل من في الاستوديو نجتمع ان انت نسرق فلوسك. بما اننا الاغلبيه نسرق فلوسك
يبقى يعني الاغلبيه تعني الشرعيه مثلا يعني
مثلا الاغلبيه تعني الشرعيه. امال ايه؟ قال لك لا كل ده مش صح. احنا عايزين نوصل له حاجه اسمها الجمهوريه. ايه الجمهوريه بقى؟ قال لك الاغلبيه تختار الحاكم. الاغلبيه تتكلم مع الأقلية صوت أعلى طبيعي. يشنوا قوانين يسنوا لوائح يعملوا قرارات. ناخد خطة خمسية شكل ده ولا شكل ده نتوسع ولا ننكمش نبني ولا نهد. هيقرروا الأغلبية هم أحرار. لكن الريبوبليك الجمهورية اللي احنا عايزينها اللي هي دولة الإسلام اللي هي أي دولة لها مرجعية اللي هي الدولة ينبغي أن تكون كده هي إن حكم الأغلبية أو حكم النخبة أو حكم الملك الأوحد مقيدين بقواعد لا تقبل النقاش. قواعد الأخلاق.
عندهم دستور سماوي.
سماوي. دستور سماوي. اختلف فيما هو الدستور السماوي لكن اجتمعوا على ضرورة وجود
فمن سماح حكم الأعلى خلاص. على أساس إن الخلافة طول عمرها كانت فيدرالية يعني.
الحكم الأعلى بقى. هو إيه الحكم الأعلى؟ الحكم الأعلى في الإسلام مبدأ من القرآن والسنة. مش القرآن والسنة كله. القرآن والسنة فيها تفاصيل عن الصلاة، تفاصيل عن الزكاة، تفاصيل عن الحج. هل ده نظام حكم دولة؟ احنا عايزين من الإسلام كيف تحكم دولة الإسلام؟ ايه مرجعية دولة الإسلام؟ في حاجة في الإسلام اتبنى عليها الإسلام نظامه السياسي او بني عليها نظام سياسي الإسلام. في مبدأ.
طبعا عندي نصف دقيقة بس عشان الختام.
وكل الجمهور اليمينيين واليساريين والغرب والشرق والديمقراطيات وكل حاجة حاجة واحدة بس أن ما تفرضه على غيرك من واجبات يجب أن تفرضه على نفسك. ما تعطيه لنفسك من حقوق يجب أن تعطيه لغيرك. بعد الثورة حضرتك وأخذت حريتك يجب أن تعلم أن غيرك أخذ أيضا حريته.
تمام.
لو دي بس افتكرتها عليهم واجب ألا يفرقوا الأمة وعليك أيضا نفس الواجب. وهذا أساس الحكم الإسلامي وهذا أساس أي حكم أخلاقي في التاريخ وهذا أساس الحكم الذي ما يفرقش معايا بقى يجي مالك يجي نخبة يجي أغلبية مهما كان حقوقي وواجباتي موصانة ومصونة يحكمها لي أن ما حدش هطلع قانون علي بالذات. قانون من قتل يقتل أو يحبس أو مش فارقة معايا. المهم أن كل الناس سواسية
في الحقوق والواجبات.
في الحقوق والواجبات.
شكرا مشاهدينا الكرام. يعني الجدل العقيم الذي دخل فيه الإسلاميين أو أدخل الإسلاميين فيه القوى الأخرى يعني الدستور والجمعية التأسيسية وشغلهم بفرعيات وهي فرصة للإسلاميين في مصر إذا لم يحكم الإسلام في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر لن يحكم ولا 100 سنة كمان.
للسبب يعني انا اعتقد يعني وجهه نظري ما اعرفش هل هذه قابله للتطبيق ولا لا، ينبغي ان يكون على الاسلاميين 75% يمثلونه الان والكره في ملعبهم وهم الذين انفردوا بالجول كما اقول او كنت اردد قبل الفاصل مع اخونا معد الحلقه محمد مرسي، فيجب عليهم ان ياتوا بفقهاء والعلماء في الامه المصريه ليصيغوا كيفيه تطبيق الاسلام والدستور السماوي ولا يبحثوا عن دستور غيره. هذا ما أرجوه، ولا نبحث عن قانون عقوبات وقانون فرنسي وقانون ساكسوني وقانون مش عارف ايه. فإذا لم يفعل الإسلامين ذلك لن يحكم الإسلام مرة أخرى في مصر ولا 50-60 سنة لو تعمل دستور وضعي من وضع البشر مرة أخرى. أشكر ضيفكم الكريم في نهاية هذه الحلقة من بعد الثورة الدكتور سامح العطوي الباحث في الاقتصاد والإدارة. شكرا لك دكتور سامح، أشكر حضورك، أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممان، إلا وجهه كلها من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره، جيد لنا الدنيا
جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم، جاي له ليل اسود وحال